بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روى شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه في كتابه الأمالي بسنده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم فقال: إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، شهر فيه دعيتم إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. هذه الخطبة التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وآله قبيل شهر رمضان المبارك فيها مجموعة من الفوائد. النبي صلى الله عليه وآله أولا بيّن أهمية هذا الشهر وهو شهر رمضان من جهة كونه أفضل الشهور عند الله جل وعلا، وأنه شهر مملوء بالبركة والرحمة والمغفرة. ومن جهة ثانية أن المؤمنين الصائمين مدعوون في هذا الشهر إلى ضيافة الله جل وعلا، وقد جعلهم الله سبحانه وتعالى من أهل الكرامة عنده. ومن حق من دعا غيره إلى ضيافته أن يحسن هذه الضيافة. النبي صلى الله عليه وآله بيّن أهمية هذا الشهر وضرورة اغتنام أيام هذا الشهر وليالي هذا الشهر وساعات هذا الشهر، والإنسان الشقي هو الذي يحرم هذه البركات وهذه الضيافة الواسعة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: من أجل أن يتهيأ الإنسان إلى هذه الضيافة وأن يكون فعلا من أهل ضيافة الله سبحانه وتعالى وأن ينال الفائدة الكاملة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، قال أنه لابد أن يهيئ الإنسان نفسه لهذا الشهر، للدخول في هذا الشهر وللدخول في هذه الضيافة، من أجل أن يستفيد الفائدة الكاملة. ولذلك قال صلى الله عليه وآله: فاسألوا الله بنيات صادقة وبقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. فعلا الذي يحرم غفران الله والذي يحرم من بركات ورحمات وثواب هذا الشهر هذا شخص شقي جدا. لهذا حتى يستفيد المسلم من هذا الشهر وحتى يكون بالفعل من أهل ضيافة الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعد منهجا برنامجا يسلكه في خلال هذا الشهر من أجل أن يحقق الفائدة القصوى. هذا المنهج يتكون من عدة أمور، يمكن لنا أن نقسم هذا المنهج إلى عدة أقسام. أولا المنهج العبادي. الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الشهر خاصية لم يجعلها لغيره من الشهور، ولذلك كانت هناك في هذا الشهر أمور عادية عدها الله سبحانه وتعالى عبادة. قال: أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. حتى أنفاس الصائم يعتبرها الله سبحانه وتعالى عملا عباديا، ويجعلها بمثابة من يسبح لله جل وعلا. من ينام في هذا الشهر المبارك الله سبحانه وتعالى عد نومه عبادة، يكتبه عابدا في ذلك الوقت وفي تلك الحالة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يستغل هذه الحالة فيكثر من العبادة ما استطاع، ولا سيما أن ثواب العبادات بالإضافة إلى ذلك مضاعف، فإنه قال صلى الله عليه وآله في هذه الخطبة المباركة، قال: ومن تطوع فيه بصلاة كتب له عند الله براءة من النار. تطوع يعني عمل أي صلاة مستحبة، ركعتين يصليهما لله جل وعلا، كتب له بهذه الصلاة براءة من النار. ومن أدى فيه فرضا كان له فيه من الثواب كمن أدى 70 فريضة في غيره من الشهور. ومن أكثر فيه من الصلاة عليه ثقل ميزانه يوم تخف الموازين. ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. إذن بالإضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى عد أمورا غير عبادية في غيره من الشهور عدها عبادة في هذا الشهر المبارك، بالإضافة إلى ذلك ضاعف حسنات العابدين القائمين التالين للكتاب. لهذا ينبغي للإنسان في هذا الشهر المبارك أن يكون له منهج عبادي يختلف عن سائر الأيام الأخرى في غير هذا الشهر المبارك. لابد أن يعلم نفسه إذا كان لا يصلي صلاة الليل أن يداوم في هذا الشهر على هذه الصلاة. إذا كان لا يتنفل النوافل اليومية الرواتب اليومية فليتنفل، لأنه من علامات المؤمن صلاة 51، صلاة الفرائض وصلاة النوافل التي مجموعها في اليوم والليلة 51 ركعة، لا أقل في هذا الشهر المبارك، يعود نفسه وسيجد أن الأمر ليس بتلك الصعوبة التي يتصورها. أيضا يعود نفسه على العبادات الأخرى، تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. ربما بعض الناس قد هجر كتاب الله جل وعلا فلا يتلو منه شيئا، مع أنه نور وبركة وفائدة وحصن وحرز لمن قرأه. لذلك الإنسان يجعل له برنامج في كل ليلة في كل يوم، يقرأ جزء، بعض الجزء، جزئين كما هو متعارف عند بعض المؤمنين. مع مرور الأيام سيجد أنه ختم القرآن كله مرة أو مرتين أو أكثر. الشيء الثاني أو المنهج الثاني الذي يسلكه في هذا الشهر المنهج السلوكي، لأنه مطلوب في هذا الشهر بالنسبة إلى المؤمن لا فقط أن تصوم جوارحه عن الأكل وعن الشرب وعن سائر المفطرات، وإنما تصوم جوارحه أيضا عن المساوئ، عن سوء الخلق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله في هذه الخطبة المباركة: من حسن منكم خلقه في هذا الشهر كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. يطلب من الإنسان أن يحسن أخلاقه، أن يكون بحالة تختلف. هو صائم الآن، هو صائم الآن، أنت في عبادة. عندما تتصور أنك قائم لله سبحانه وتعالى وأنت تصلي، ويأتي إليك شخص فيسبك ويشتمك ويتجرأ عليك، ماذا تتصور أن يكون التصرف الأمثل منك؟ هل تسبه وأنت في الصلاة؟ هل تشتمه وأنت في عبادتك؟ لا، بل تسكت عنه وتغض عنه الطرف، بل إذا أردت أن تتسامى أكثر وأكثر تدعو الله له بالمغفرة. هكذا أنت، أنت في أيام شهر رمضان، أنت في عبادة، أنت صائم الآن، أنت تمارس العبادة. فإذا شتمك شاتم أو سبك ساب، لا ينبغي أن تكون جاهلا مثله، بل تنتبه إلى أنك الآن أنت تمارس عبادة وأنت في عبادة. فلا يجعل هذا الرجل الجاهل الذي تجرأ عليك وسبك لا يجعلك تبطل عبادتك وتبطل صيامك بعمل سيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله قال في هذه الخطبة: وقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم. احفظوا جوارحكم، احفظ الجوارح، اللسان، عن السباب، عن الغيبة، عن النميمة، عن الفحش. العين احفظها عن النظر إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى. الرجلين عن السعي في أماكن المعصية والأماكن التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. اليدين عن السرقة، عن فعل كل ما هو سيء، ضرب من لا يستحق الضرب مثلا. وقروا كباركم، هذه ربما صفة كثير من الشباب لا يلتفت إليها، أن هذا كبير في السن أو هذا أكبر مني في السن، ينبغي لي أن أجله، أن أحترمه، أن أقدره. ولهذا نجد أن بعض الشباب ربما يتعامل مع الكبير في السن كأنه يتعامل مع شخص أصغر منه أو مع شخص من أترابه، وهذا من سوء الخلق، لأن هذا رجل كبير في السن، ينبغي لك أن تحترم وأن تجله وأن تقدره، لأن هذا رجل ضعيف وأنت في يوم من الأيام ستكون مثله وستكون أحوج ما تكون إلى الرعاية والعناية والشفقة. بالإضافة إلى أن الكبير في السن مع ضعف بدنه يكون قليل التحمل. أنت تصور لما تأتي وتقف بسيارتك في وسط الشارع وتتحدث مع رفيق لك، ويأتي شخص كبير في السن ويقف خلفك ينتظر منك أن تفسح له الطريق، لا تظن أن عنده من الصبر أو التحمل ما هو عند الشاب. ولذلك ينبغي الرفق به، ينبغي أن تكون له معاملة خاصة من التقدير ومن الاحترام. كذلك ارحموا صغاركم. مع الأسف الشديد بعض الناس يعامل الصغار كأنهم كأنهم حيوانات أو غير بشر، يضرب الصغير، يهين الصغير، لا يقدر، لا يجعل للصغير كرامة. إذا أساء الصغير لا يوقعه أو يبين إليه أنه أخطأ وينبهه ويرشده بلطف، وإنما يعامله بماذا؟ بالضرب، بالإساءة، بالإهانة، بالقسوة، وهذا غير صحيح. لابد أن تشعر هذا الصغير، تشعره منك الرحمة، تشعره منك التقدير، حتى ينشأ وهو غير مهزوز الشخصية، غير مهزوز النفسية. وأيضا صلوا أرحامكم. صلة الرحم، كثير من المنازعات الآن بين الأرحام، وربما الإنسان يجد أن شهر رمضان فرصة من أجل التواصل، من أجل إزالة الشحناء، إزالة الأحقاد، إزالة القطيعة. وورد في حديث آخر: إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا، نزاع جدال فارغ بلا فائدة، ولا تغضبوا، من سابه رجل أو شاتمه فليقل اللهم إني امرؤ صائم. ولذلك الإنسان ينبغي له كما تصوم جوارحه عن الأكل والشرب، أيضا تصوم جوارحه عن مساوئ الأخلاق. لابد الإنسان يجعل له منهج سلوكي يغير من طبائعه وأخلاقه في الشهور السابقة. الثالث هو المنهج الاجتماعي. المنهج الاجتماعي في عدة أمور وردت في هذه الخطبة المباركة. أولا الصدقة على الفقراء والمساكين. قال: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. بما أن الأعمال فيه مقبولة والثواب فيه مضاعف، فهذه فرصة للعمل الصالح التي من ضمنها الصدقة. الصدقة لها بعد عبادي لأن فيها ثواب، ولها بعد اجتماعي لأنها عطف على البؤساء والمساكين والمحتاجين. ولهذا الإنسان يحاول أن يجعل من أمواله، من راتبه الشهري، مبلغا في هذا الشهر يصرفه على الفقراء وعلى المساكين وعلى الأسر البائسة التي ربما لا تجد ما تأكل. الشيء الثاني الذي ورد في الخطبة العطف على الأيتام. قال صلى الله عليه وآله: وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. اليتيم قد يكون فقير فيندرج من ضمن الفقراء والمحتاجين، فيحتاج أن يتحنن عليه بالمال. وقد يكون منكسر النفس. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر، قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. هذا اليتيم ربما يكون منكسرا نفسيا، يحتاج منك إلى العناية، إلى الرعاية، إلى الاهتمام، إلى التقدير، ليس بالضرورة يكون محتاجا إلى المال. لذلك ورد في الشريعة المقدسة إعطاء الأيتام، الاهتمام بالأيتام حتى لو لم يكن فقيرا، لأن هذا الإعطاء، هذا الاهتمام يعوضه هذا النقص الذي يشعر به من فقد أبيه. الشيء الثالث الذي ورد في هذه الخطبة الذي هو يصب في هذا الجانب الاجتماعي هو صلة الأرحام، وقد ذكرنا ذلك وتكلمنا فيه. الأمر الرابع هو تفطير الصائم، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: من فطر صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. من فطر صائما، بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، ليس منا أو ليس كل واحد منا يقدر على ذلك. قال: تصدق ولو بشق تمرة. يعني ليس شرطا إذا أردت أن تفطر صائما أن تجعل له من الأطعمة والأشربة الألوان الكثيرة، لا، ليس شرطا، المهم أنك تقدم إليه الطعام المناسب، ليس شرطا أن يكون مكلفا. والآن كثير من الأسر يطبخون الطعام الكثير في شهر رمضان الذي يفضل ويفضل وربما يلقى في المزابل، والإنسان يأكل ويأكل ويصاب بالبطنة أو بالبطنة، ومع ذلك ربما يبخل أن يتصدق على فقير من هذا الطعام، أو أنه يبخل أن يدعو مؤمن ويفطر صائم. المنهج الرابع الذي نتكلم فيه هو المنهج الصحي. النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى ذلك بقوله: واذكروا بجوعكم وعطشكم، جوع يوم القيامة وعطشه. الصائم ينبغي له فعلا أن تصوم جوارحه كما قلنا، أن يكون صائما وأن يشعر بالجوع. بعض الصائمين مع الأسف الشديد يرى أن شهر رمضان هو ليس بشهر الصوم، وإنما هو شهر الطعام، ليس شهر الصيام بل هو شهر الطعام. بعضهم يأكل من بعد المغرب إلى أذان الفجر، لا يكاد يتوقف عن الأكل. بعضهم يقول: أنا في شهر رمضان يزداد وزني. كيف يزداد الوزن مع أنك صائم؟ إذا كان في الأيام العادية تأكل 3 وجبات، ففي شهر رمضان تأكل 2 وجبات، الإفطار والسحور، وربما بعضهم يتجاوز السحور فلا يأكل السحور، وإن كان في أكل السحور بركة كما ورد في الحديث: تسحروا فإن في السحور بركة. إذا كان الأمر هكذا ينبغي للإنسان أنه يقل وزنه لأنه قل أكله، لكن نجد أن بعضهم بالعكس، ورد في بعض الروايات أن الإنسان في أثناء حياته العادية ربما يأكل بعض المأكولات المحرمة من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. ربما تأكل من مطعم أنت تظن أنه يقدم اللحم المذكى بينما هو يقدم لحما غير مذكى. هذه اللحوم التي تأكلها وهي محرمة، هذه المآكل المحرمة التي تأكلها من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر، تتكون في جسدك لحما وشحما ومكونات أخرى. لما تصوم من الطبيعي بالنسبة إلى الصائم أن يقل وزنه. ورد في بعض الروايات إن الله سبحانه وتعالى يذهب من جسدك ما نبت فيه من الحرام، لذلك لابد أن تعطي جسدك فرصة لكي يقل في شهر رمضان فيه وزنك، من أجل أن تتخلص من هذه الأمور التي أكلتها وأنت لا تشعر. فعلى هذا الأساس لابد أن تستشعر بالجوع، لابد أن تستشعر بالجوع. الصيام هو صحة، الصيام في حد ذاته عمل يسبب الصحة إلى الإنسان. لو أن الإنسان مارس الصيام في شهر رمضان بالصورة الصحيحة لا بالصورة المغلوطة أنه يأكل ويأكل ويأكل كأنه يمسك عن الطعام من أجل أن يأكل بعد ذلك وأن يعوض أضعاف مضاعفة عما لم يأكله في خلال اليوم. لو أن الإنسان صام في شهر رمضان بصورة صحيحة صح جسمه، صوموا تصحوا. إذا كان الإنسان أيضا مارس الصيام بصورة أفضل بأن صام في كل أسبوع يوم أو يومين، أو صام يوما وترك يوما، وصام الأيام التي يستحب صيامها في خلال العام، سيجد أن حالته الصحية ممتازة وجيدة بشرط أن يمارس الصيام بالصورة الصحيحة. يعني لما أنت تصوم في خلال اليوم وتأتي إلى الإفطار لا ينبغي لك أن تتملى من الطعام لدرجة أنك لا تستطيع بعد ذلك أن تأكل شيئا، ولكن اجعل ثلثا للطعام وثلثا للماء وثلثا للهواء. بعض الصائمين لا يجعل للهواء قدرا، لا يستطيع أن يتنفس، وهذا غير صحيح. كل شيئا يسيرا، كل شيئا يسيرا من أجل أن يعينك على أن أو من أجل أن تستفيد من الصوم الفائدة المرجوة، الفائدة الصحية بالإضافة إلى الفوائد العبادية الأخرى والاجتماعية. المنهج الخامس هو المنهج الأسري، المنهج الأسري. طبيعي أنه لما كان الإنسان ينبغي له أن يحسن خلقه مع سائر الناس وأن يلتفت إلى أنه في عبادة، ينبغي بالدرجة الأساس وبالدرجة الأولى أن يحسن أخلاقه مع أسرته ومع المحيطين حوله. لذلك ينبغي له أن تكون حالاته مع أسرته أفضل من حالاته مع الأسرة في غير شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى هذه النقطة في هذه الخطبة المباركة فقال: ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه. ما ملكت اليمين أعم من أن يكون جارية مملوكة أو لا، من هو تحت سلطتك وتحت قدرتك، كالزوجة، كالأولاد، البنات، الذين هم الذين أنت تعولهم، هؤلاء في داخل بيتك وأنت لك السلطة عليهم. لذلك ينبغي التخفيف عليهم في هذا الشهر، لأن هذا شهر عبادي. لما تلزم المرأة المسكينة بأن تطبخ من الصباح إلى الغروب، تطبخ هذا اللون وهذا الطعام، اعملي لي كذا واعملي لي كذا، وأريد هذه الطبخة وأريد هذه الأكلة، ولما المرأة المسكينة تبذل جهودها وتطبخ وتفرش هذه المائدة الطويلة العريضة، هذا الرجل يتفحص بناظريه يقول أين كذا، أين الأكلة الفلانية، تقول ما استطعت، يزجرها ويوبخها ويلومها وكأنها ارتكبت أعظم الذنب. لا، في هذا الشهر ينبغي أنك تعطي الزوجة، تعطي البنات، تعطي الأولاد الفرصة أيضا للعبادة، تحثهم على العبادة، على قراءة القرآن. إذا أشغلت كل وقت الزوجة بالطبخ، ماذا بقي لها من الجهد، من الوقت، لكي تقرأ شيئا من كتاب الله، أو أن تصلي صلاة مستحبة، أو أن تفعل فعلا عباديا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يخفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه، ويجعل الطعام يسير، يجعل الجهد الذي يبذلونه خفيف، من أجل أن الله سبحانه وتعالى يخفف عليه حسابه يوم القيامة. المنهج الأخير الذي نتكلم فيه هو المنهج الثقافي. شهر رمضان هو موسم ثقافي في منطقتنا كما تعلمون، هناك مجالس كثيرة، هناك خطباء ربما لا يكونون متواجدين في خلال العام باعتبار أنهم ربما يكونون مسافرين ويدرسون في الحوزات العلمية، لكن في شهر رمضان يكونون متواجدين. فإذا في شهر رمضان هناك وفرة في الخطبة وهناك جودة، نوع كم وكيف، لابد الإنسان يحاول أنه يجعل له منهج ثقافي. كل ليلة يذهب إلى خطيب، إما خطيب بارع يستفيد منه، أو ينوع في الخطباء من أجل أن يستفيد من هذا البستان ويقتطف من هنا زهرة ومن هنا وردة ومن هنا فائدة. يجعل من ضمن برنامجه الليلي حضور أحد المجالس الحسينية. الشيء الثاني أن يحاول في هذا الشهر أن يقرأ كتابا على الأقل، لأنه مع الأسف الشديد نحن قوم غير قراء، بخلاف الغرب، الغرب قوم يقرؤون. الآن لما نأتي إلى عينة من المجتمع ونأخذ مثلا 100 شخص ونسأل هؤلاء، نعمل استبيان ل100 شخص، كم كتابا تقرأه في الشهر؟ ربما في 100 إذا وجدنا 1 أو 2 فهذه نعمة عظيمة، فضلا عن أنه يقرأ في الأسبوع كتابا، في الأسبوع ربما لا نجد، في الشهر قد نجد. لا أقل أنت إذا لم تكن من برنامجك الثقافي أن تقرأ في الأسبوع كتابا من أجل بناء ثقافتك وبناء شخصيتك وبناء معلوماتك، لا أقل في الشهر كتاب. إذا لم تفعل ذلك فلا أقل في شهر رمضان اقرأ كتابا ثقافيا تستفيد منه. حاول في هذا الشهر أن تجعل هناك ساعة ساعتين في النهار، ساعة ساعتين في الليل، ساعة ساعتين، هذه تجعلها للقراءة فقط. ستجد أنك إذا عودت نفسك على ذلك أنك قرأت كتابا، وربما ذلك يشوقك أن تقرأ في غير شهر رمضان، فتكون قارئا وتكون مثقفا بالفعل. هذه بعض الجوانب التي وردت في خطبة النبي صلى الله عليه وآله التي ألقاها قبيل شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.